الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس، قل يا أيها الناس، قل لهم إنما أنا لكم نذير مبين. تقدم قوله جل وعلا: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ويستعجلونك بالعذاب، يقولون لك من باب التهكم بك: عجل لنا العذاب الذي وعدتنا. قل لهم إنما أنا لكم نذير مبين. وظيفتي النذارة لكم والبشارة للمؤمنين بالسعادة، وأما العذاب والحساب وما يترتب على عملكم ومعصيتكم فهذا ليس إلي، إنما هو إلى الله وحده لا شريك له. أنا وظيفتي البلاغ، وظيفتي التبليغ، بشير ونذير. وجاء هنا بالنذارة فقط لأن الخطاب للناس والمراد بهم كفار قريش، لأنهم هم الذين استعجلوا العذاب. فقال الله جل وعلا: قل يا أيها الناس، خطاب للناس عامة، وإن كان سبب النزول لمخاطبة كفار قريش، لكن كما قال العلماء رحمهم الله: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فاللفظ عام هنا للناس عامة، يا أيها الناس، إنما أداة حصر، إنما أنا لكم نذير منذر، أخوفكم بالعذاب، وأما إيقاع العذاب فليس إلي. لا تسألوني شيئا ليس بيدي، لا تستعجلون العذاب من قبلي، فليس هذا إلي، وإنما هو إلى الله جل وعلا. والله جل وعلا كما بين لكم بأنه يملي ولا يهمل، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها. مهما قال الإملاء والإمهال والانتظار، مهما قال فلن يترتب عليه إهمال ولا نسيان ولا إفلات من قبضة الله جل وعلا. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، يعني بين النذارة، فهو عليه الصلاة والسلام جاء بالقرآن بلغة قومه يعرفونه ويفهمونه ويتلذذون بسماعه وإن كانوا كفارا، لأنه يمتاز امتيازا كاملا عن كلام الناس الذي يعرفون معناه، لكن لما اشتمل عليه من المعاني العظيمة والقوة والجزالة والبلاغة حيرهم وصاروا يتلذذون بسماعه وإن كفروا به، وصار بعضهم يختلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلا يتصنتون لقراءته تلذذا بسماع القرآن وهم كفار به، لأنهم أدركوا معنى قوته. حتى إنهم يلتقي بعضهم ببعض عند الانصراف فيلوم بعضهم بعضا كيف تأتون تستمعون إلى محمد، ثم يتواعدون ألا يأتوا، لكن تجذبهم الرغبة في سماع القرآن فيختلفون مع ما وعدوا قومهم ويأتون ويستمعون ثم يتلاومون في النهاية. فالقرآن بين واضح يعرفون معناه ويعرفون ما اشتمل عليه، فهو عليه الصلاة والسلام أنذرهم بالقرآن وهو معجزته العظمى، وهو أفضل معجزات الأنبياء، ما من نبي إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر من المعجزات، وإنما الذي أوتيته وحيا، وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم خالدة، معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تنتهي بنهاية النبي بموته أو رفعه، بموت الأنبياء أو رفعه كما رفع عيسى بن مريم عليه السلام تنتهي معجزته، وأما معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي باقية إلى أن يأذن الله جل وعلا برفع القرآن فيرتفع من صدور الرجال ومن المصاحف في آخر الزمان، وحفظه جل وعلا فهو بين أيدينا الآن ولله الحمد كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إنما أنا لكم نذير مبين، ولكون الخطاب عاما للناس بين جل وعلا أن الناس ينقسمون في هذه النذارة إلى قسمين: قسم مستجيب مؤمن مصدق بقلبه عامل بجوارحه، وهذا الذي له السعادة في الدنيا والآخرة، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالذين آمنوا بقلوبهم إيمانا صادقا جازما بوحدانية الله جل وعلا وتصديقهم لرسوله صلى الله عليه وسلم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات صدقوا إيمانهم بالعمل. دعوى الإيمان بدون عمل غير صحيحة، والعمل بدون إيمان لا ينفع، فلا بد من الإيمان الذي هو عمل القلب، وعمل الصالحات وهو عمل الجوارح. والإيمان كما هو معروف عند أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد. القول وحده لا يفيد، والعمل مع القول وحدهما لا يفيد، لأن المنافقين قالوا بألسنتهم وعملوا بجوارحهم لكن ما نفعهم ذلك، هم في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. وإنما الذي ينفع الإيمان القول والعمل والاعتقاد، قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلما اجتهد المؤمن بالأعمال الصالحة زاد إيمانه وقوي. وكلما اقترف المرء من المعاصي قل إيمانه، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة، لهم مغفرة. الغفران هو التجاوز عن الذنوب وسترها كأن لم تكن، وهذا دليل أن المؤمن قد يقترف شيئا من المعاصي فيغفرها الله جل وعلا له. وأهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم بالذنب، وإنما بعض الطوائف الضالة يقولون إذا أذنب المسلم خرج من الإيمان والإسلام ودخل في الكفر، وقوله جل وعلا لهم مغفرة دليل على أنه يحصل منهم شيء من الذنوب والمعاصي، لكن الله جل وعلا يغفرها لهم بإيمانهم وعملهم الصالحات. والذنوب نوعان، كبائر وصغائر. فالكبائر لا تكفر إلا بالتوبة منها، فإن مات المرء مصرا على كبيرة كشرب الخمر والزنا والسرقة وعقوق الوالدين ونحو ذلك من الكبائر فهو تحت المشيئة، إن شاء الله جل وعلا غفر له من أول وهلة وأدخله الجنة بإيمانه، وإن شاء عذبه في النار تمحيصا لذنوبه ثم يخرج من النار ويدخل الجنة بتوحيده لله جل وعلا. وأما الصغائر فهي تكفر بالأعمال الصالحة. الصغائر الذنوب الصغائر تكفر بالأعمال الصالحة، بالصلوات الخمس وبصيام رمضان وصيام النوافل وبالزكاة وصدقة التطوع وبصلاة النافلة من قيام الليل والمحافظة على الرواتب والمحافظة على السنن وصلاة الضحى وقيام الليل وغير ذلك من الأعمال الصالحة، هذه يكفر الله جل وعلا بها السيئات، ويكمل الله جل وعلا بها الفرائض. المرء إذا نقص شيئا من الفرائض كمل الله جل وعلا فرائضه بما قدم من النوافل، وكذا إذا نقص شيئا من زكاة الفريضة كمل الله جل وعلا ذلك بما أداه من صدقة التطوع والإحسان إلى الغير ونحو ذلك. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم بالذنب، وإنما الذنوب تنقص الإيمان ولا تذهبه بالكلية، والطاعات تزيد في الإيمان، لهم مغفرة ما دام عندهم الإيمان والعمل الصالح، فالله جل وعلا يغفر ما اقترفوه من السيئات، لهم مغفرة ورزق كريم، رزق كريم لهم الجنة، الرزق الكريم الجنة. وإن قل العمل الذي يقدمونه ما دام أتوا بالأصل الذي هو الأساس الإيمان والتوحيد لله جل وعلا والإيمان بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن قلت أعمالهم فالله جل وعلا وعدهم الجنة. والكريم من كل نوع ما يجمع فضائله ويحوز كمالاته، يعني لهم الرزق الكامل. يقال عن الشيء كريم إذا كان حاز الصفة المثلى في هذا الشيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن ليقبض ليدعوهم إلى الإيمان ويبين لهم أركان الإسلام والإيمان ويدعوهم إلى الله جل وعلا، قال وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وقال في آخر الحديث وإياك وكرائم أموالهم، لا تضطرهم إلى أن يدفعوا الأجود والأكمل، وإنما خذ الوسط، لا تأخذ الأعلى فتظلمهم ولا تأخذ الأقل فتبخس حق الله جل وعلا، وإنما خذ من الوسط وإياك وكرائم أموالهم. لأن المرأة إذا طلب منه الشيء الغالي النفيس عليه ربما بخل به وتوقف، لكن يؤخذ منه من الوسط، لا من الأدنى ولا من الأعلى. والكريم هو الشيء الذي أخذ الصفة العظمى في هذا الشيء، تقول هذا جمل كريم بمعنى عالي غالي الثمن، وهذا رزق كريم، هذا طعام كريم، يعني اتصف بصفة الحسن والكمال. لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا، السعي الأصل فيه المشي بسرعة، المشي بسرعة، وعبر عنه وعبر به عن الاجتهاد في الشيء، شيء حسن أو شيء سيء، الاجتهاد في هذا الشيء. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، اجتهدوا اجتهادا عظيما نحو آياتنا معاجزين، معاجزين بمعنى مغالبين. معاجزين مراغمين، معاجزين مشاقين. قال بهذا جمع من المفسرين: معاجزين معاندين، والأصل من عاجزه إذا سابقه، فهم هؤلاء يسعون في رد آيات الله وإبطالها، والمؤمنون يسعون في إظهار آيات الله وإعلاء شأنها، فكأن الفريقين يتغالبان. فهؤلاء يسعون معاجزين رادين مغالبين للمؤمنين في رد آيات الله، وقيل معنى ذلك معاجزين معناه ظانين ومقدرين أن يعجز الله سبحانه وتعالى، أن يعجز الله ويفوتوه فلا ويفوتوه فلا يستطيع تعذيبهم، والله جل وعلا محيط بهم. وقيل معاندين للمؤمنين، وقيل مراغمين، وقيل مشاقين، والمعاني هذه كلها متقاربة، لأنهم هم يحاولون رد آيات الله، يحاولون إبطالها، يحاولون كتمها وعدم إظهارها، يحاولون هذه الأشياء، والله جل وعلا لا مغالب له ولا راد لما أراد، فهو جل وعلا قادر على كل شيء. ما نتيجة مغالبتهم هذه؟ هل تعود لهم بالمصلحة؟ لا والله، ولا ندرك شيئا من وراء ذلك، وإنما النتيجة هو مآلهم، ما يستحقونه على ذلك بقوله جل وعلا: أولئك أصحاب الجحيم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. هذه النذارة والبشارة التي أرسل بها محمد صلى الله عليه وسلم. والذين سعوا في آياتنا بين نصيب المؤمنين وحقهم وثوابهم، فقال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين مغالبين أولئك أصحاب الجحيم. تعود نتيجة مغالبتهم وإعجازهم وردهم لآيات الله أنهم يكونون في الدار الآخرة في نار جهنم، والعياذ بالله، وبئس المصير. أولئك أصحاب، يعني مآلهم ومردهم، وهم الملازمون للجحيم التي هي النار المحرقة، والعياذ بالله. وفي هذه الآية، وفي هاتين الآيتين قيام الحجة من الله جل وعلا للعباد، وبيان وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب لدعوة الخلق إلى عبادته وحده. فالناس ينقسمون في هذه الدعوة إلى قسمين: قسم استجاب وآمن وصدق وعمل الصالحات، فهؤلاء لهم مغفرة لما اقترفوا من السيئات، وهؤلاء ليسوا بمعصومين ويذنبون، ولكن يغفر الله جل وعلا لهم ببركة توحيدهم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم في الجنة، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل:
حضرت صلاة الجمعة فوجدت المسجد مزدحم، فلم أدخلها وصليت في حوش المسجد ولم أصلي تحية المسجد، فهل عملي هذا صحيح؟ أولا، الصلاة في حوش المسجد وما يتبعه هذه كالصلاة في داخله، ما دام الصفوف متصلة فلا حرج، وأما تحية المسجد فهي واجبة، وما دام لم تقم الصلاة فعليك أن تصلي تحية المسجد ولو كان الإمام يخطب. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فدخل رجل فجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. ولولا وجوبهما لما قطع صلى الله عليه وسلم الخطبة وخاطب الرجل بأن يصلي ركعتين. فصلاة ركعتين تحية المسجد واجبة ولو كان الإمام يخطب، أما إذا كانت أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وتحية المسجد تدخل ضمن الصلاة الفريضة. يقول: هل يجوز لقارئ القرآن برواية حفص أن يقرأ في مصحف مكتوب برواية ورش والعكس؟ نعم، لا حرج، يقرأ في المصحف بالقراءة التي يعرفها ولا حرج عليه. يقول: هل يجوز للمتمتع أن يبدأ الصوم في بداية ذي الحجة أم ينتظر حتى اليوم الثامن؟ قال بعض العلماء: الأفضل له أن يصوم اليوم السابع والثامن والتاسع، ويحسن أن يحرم في اليوم السابع في هذه الحال ليصوم ثلاثة الأيام محرما بالحج. وبعضهم يرى أنه لو صامها بعد التحلل من العمرة في أشهر الحج لا حرج عليه، ولا حرج عليه لو صامها في أول ذي الحجة إن ظن أنها يشق عليه صيامها في يوم عرفة، فلا حرج أن يصوم قبل ذلك إن شاء الله. يقول: هل على المقيمين في مكة إقامة دائمة هدي إذا كانوا متمتعين؟ ومن هم حاضر المسجد الحرام؟ المقيم في مكة ليس عليه هدي سواء كان متمتع أو قارن، لقوله جل وعلا لما بين ما يجب في التمتع: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فمن كان من حاضر المسجد الحرام وقيل هم سكان الحرم وإن كانوا خارج مكة، وقيل هم من كان دون مسافة قصر، دون مسافة قصر، فهؤلاء ليس عليهم هدي، والمسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله. يقول: رجل اشترى أرضا من ماله الخاص ولم يكتب معه إخوانه فيها ولا زال والداه على قيد الحياة، هل عليه إثم أم لا؟ ما دامت أنها بماله الخاص فلا يكتب إخوانه ولا غيرهم إلا إذا تبرع لهم بذلك، ما دامت من ماله فماله له سواء كان والديه حيين أو ميتين. قول السائل: اعتمرت ولم أصلي ركعتين بعد الطواف فهل علي شيء؟ الجواب: لا، ليس عليك شيء، صلاة ركعتين بعد الطواف سنة من سنن الطواف وليست بواجبة. يقول السائل: جئت من بلد بعيد وأتيت بعمرة في رمضان ناوية للإقامة إلى الحج بحول الله، وأحرمت من الميقات وفي ليلة العيد ذهبت إلى المدينة قصد الزيارة، ثم عدت يوم العيد إلى مكة بدون إحرام، فهل علي شيء؟ عودته يوم العيد بدون إحرام في أشهر الحج وهو يريد الحج خطأ، فلا يجوز للمرء إذا قصد مكة للحج أو العمرة أن يدخلها بدون إحرام، فالواجب الإحرام من الميقات المعتبر له، وميقاته هو ميقات أهل المدينة ذي الحليفة آبار علي، كان الواجب عليه أن يحرم من الميقات ويدخل مكة بعمرة متمتعا بها إلى الحج، وما دام لم يفعل فعليه العودة إلى المدينة ليحرم من هناك ويأتي بعمرة متمتعا بها إلى الحج إن شاء، ويكون عليه هدي التمتع، أو يحرم بالحج مفردا من المدينة إذا قرب الحج وليس عليه شيء. يقول: كيف يطوف الإنسان طواف الإفاضة؟ وضحه لنا. وإذا انتقض وضوء الإنسان أثناء الطواف وذهب لتجديد الوضوء، هل يبدأ من جديد أم ماذا يعمل؟ أولا، طواف الإفاضة كأي طواف من الطواف الذي يطوفه المسلم، لأن الطواف صفته واحدة، سواء كان طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج، أو طواف العمرة الذي هو ركن من أركان العمرة، أو طواف الوداع الذي هو واجب من واجبات الحج، أو طواف القدوم الذي هو سنة من سنن الحج، أو طواف التطوع المطلق، كلها سبعة أشواط تبدأ بالحجر الأسود وتنتهي بالحجر الأسود. وطواف الإفاضة الأفضل أن يؤتى به يوم العيد ضحى بعد رمي جمرة العقبة والذبح إن كان عليه ذبح والحلقة والتقصير، ثم طواف الإفاضة، هذا أفضل وقته ضحى، قرر وضوء الإنسان وهو يطوف، فيجب عليه أن يخرج ويتوضأ، لأنه لا يصح الطواف بدون طهارة، فإذا توضأ وعاد استأنف بدأ الطواف من أوله. يقول: حضرت أنا وزوجتي إلى مكة وهي عليها الدورة ثم طهرت منها اليوم، كيف تعتمر ومن أين تحرم؟ الواجب عليها أن تحرم من الميقات الذي مررتم به ولو كانت حائض، فأسماء بنت عميس أحرمت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي نفساء بابنها محمد ابن أبي بكر، وعائشة رضي الله عنها أحرمت مع النبي صلى الله عليه وسلم طاهرة ثم أتاها الحيض بعد ذلك، فتحرم المرأة إذا حالت الميقات بالطائرة أو وصلت إلى الميقات بالسيارة وإن كانت حائضا، وتدخل مكة ولا تطوف بالبيت حتى تطهر. فهذه المرأة إن كانت لم تحرم من الميقات وجب عليها أن تعود إلى الميقات وتحرم منه ثم تدخل مكة وتؤدي عمرتها. فإذا تعذر عليها الذهاب إلى الميقات والإحرام منه، أحرمت بالعمرة من خارج مكة ما دامت أنها دخلت مكة بنية العمرة وجاءت بنية العمرة وهي عازمة على ذلك، فعليها أن تحرم من خارج مكة ويكون عليها هدي بمجاوزتها الميقات بدون إحرام. وأما إن كانت دخلت مكة بغير نية العمرة، لما أتاها الحيض عدلت عن نية العمرة ودخلت برفقة زوجها ولا تنوي عمرة، ثم طهرت في مكة ورغبت في أن تعتمر، فعليها أن تحرم من خارج مكة من التنعيم أو غيره أو من عرفة أو من أي مكان خارج مكة وتدخل مكة بعمرة ولا شيء عليها. يقول السائل: رجل أتى بعمرة ليلة 27 ومن شدة الزحام طاف 7 أشواط ولم يأتي بالسعي، هل عليه شيء؟ الجواب: نعم عليه شيء، هو لا يزال على إحرامه، هو محرم، ما تحلل من عمرته حتى الآن، وإن خلع ملابس الإحرام ولبس ثيابه هو لا يزال على إحرامه، وعليه ما على المحرم، وعليه أن يجتنب ما يجتنبه المحرم، فعليه أن يستعيد ملابس الإحرام ويسعى للعمرة التي أحرم بها، وإن كان قد اقترف أشياء غير معفو عنها فعليه فدية ذلك. يقول: ماذا يقول الإمام بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة؟ الإمام والمأموم يشرع له الاستفتاح بين تكبيرة الإمام، بين التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام وبين قراءة الفاتحة يشرع الاستفتاح، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من الاستفتاح، إلا أن من أجمعها وأيسرها وأسهلها ولعله أفضلها لما فيه من تعظيم الله جل وعلا: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يستحب أن يقول هذا الاستفتاح، وقد ورد غير هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. يقول: رجل اشترى ملابس ووزعها على الأرحام والأقرباء ثم حسب هذه الملابس من مال الزكاة، فما الحكم؟ الجواب: أولا الزكاة لا تدفع ملابس، الزكاة لا تدفع ملابس، وإنما تدفع دراهم أو دنانير، ريالات أو ذهب، زكاة الدراهم والدنانير وزكاة عروض التجارة تدفع دراهم ريالات، فلا يجوز دفعها ملابس وأشياء أخرى. هذه ناحية. الناحية الثانية أن الزكاة لا توزع على الأقارب والأرحام كصلة، وإنما هي توزع على الفقراء منهم، فالغني من الأقارب لا يجوز أن يعطى من الزكاة، وأنت إذا أعطيته ملابس ظنها صلة رحم، ظنها صدقة تطوع، ظنها هدية فأخذها، ولو بينت له أنها زكاة ربما لم يأخذها. وكذلك أقارب لا يصح أن تعطيهم من الزكاة، فالوالد والوالدة والآباء والأمهات وإن علوا، والأبناء والبنات وإن نزلوا، لا يعطون من الزكاة هؤلاء، وتصلهم بما شئت لكن لا تعطيهم من زكاة مالك، لأن هؤلاء إذا قصرت بهم النفقة وجب عليك أن تنفق عليهم. يقول: هل يجوز أن أصوم 3 أيام عن عدم وجود التمتع في شهر ذي القعدة قبل شهر ذي الحجة؟ أفتى بهذا بعض العلماء، ولعل تأخيرها إلى قرب الحج أفضل، لأنه لعلك تجد قيمة الهدي فتذبحه، وإذا وجدت قيمة الهدي فلا يصح أن تصوم. يقول السائل: لقد عقدت نكاح ابني على ابنة ولد أخي، علما بأن أخاه الأكبر من امرأة متوفية وليس من أمه، قد رضع من جدة البنت المراد نكاحها، ولكن الرضعات قليلة، فهل يصح نكاح الابن من هذه البنت؟ الجواب: نعم يصح، ما دام هو لم يرضع من أمها ولا من أمهاتها، وهي لم ترضع من أمه ولا من أمهاته، ليس بينهما رضاع، فرضاع أخيه لا يؤثر عليه، فيجوز للرجل أن يتزوج أخت أخيه من الرضاعة. أخوه من النسب له أخت من الرضاعة، يجوز أن يتزوجها الأخ، لأنه هو أخوك لا يجوز أن يتزوج هذه البنت، لأنه ما دام رضع من جدتها أصبح أخا لأبيها فهو عم لها. وأما أخوه الذي لم يرضع من أمهاتها ولم ترضع هي من أمهاته، وليس بينهما رضاع من أخ ونحوه، فهو يصح له أن يتزوجها. يقول: حضرت في رمضان بعمرة، وسوف إن شاء الله أبقى للحج، وسوف أقوم بعمرة في أشهر الحج، فهل علي هدي؟ الجواب: نعم، إذا قمت بعمرة في أشهر الحج وأنت لست من سكان مكة، فإقامتك فيها بين رمضان والحج لا تعتبر من سكان مكة. في هذه الحال إذا اعتمرت في أشهر الحج فأنت متمتع، عليك هدي التمتع. يقول: هل يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر لأقربائه المحتاجين؟ الجواب: نعم، ما دام تعرف حالهم أنهم محتاجون للزكاة وبينك وبينهم قرابة، فلا حرج أن تنقل لهم شيئا من زكاة مالك، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة رحم. يقول: ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية؟ الجواب: لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية، وإنما لا حرج أن يسلم عليها سلاما بدون مصافحة، كزوجة الأخ وزوجة العم وبنت العم وبنت الخال، إذا لم يكن هناك ريبة ولا خوف في وقوع محظور مثلا، يسلم عليها بحضرة الآخرين، لا حرج في ذلك، لكن لا يصافح. تقول عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له. والنبي صلى الله عليه وسلم بايع النساء البيعة كلاما بدون مصافحة، كان يصافح الرجال عليه الصلاة والسلام في البيعة، وأما النساء فكان يبايعهن كلاما عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: الذي يحج عن الغير هل يعود من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟ هذا شيء لا يعلمه إلا الله جل وعلا، فلا يقال عن الرجل بعينه حتى لو كان حاج عن نفسه هذا عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هذا شيء يعلمه الله جل وعلا والخلق لا يعلمون. والحاج عن الغير بحسب نيته، إن كان قصده الدراهم فليس له أجر ولا لصاحب الحجة شيء، وإن كان قصده تأدية النسك ويعجز عن النفقة ويعجز عن المال الذي يصرف في الحج فأخذ المال ليستعين به على الحج فله أجر ولصاحبه الحج وله أجر في ذلك، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فرق بين من أخذ ليحج ومن حج ليأخذ. من حج ليأخذ قصده المال هذا لا أجر له، ومن أخذ من أجل أن يحج هذا قصده الحج له أجر في ذلك. والعودة من الذنوب كيوم ولدته أمه هذا لا يقال عن الرجل بعينه إن هذا حاج وعاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لا يدرى هل قبل الله منه، هل غفر الله له، هل نيته خالصة، هل هي مشبوهة، هل هي فيها شيء. وإنما يقال كلام عام كما قال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لكن من يدري أن هذا حجه مبرور؟ الله جل وعلا هو الذي يعلم، وأما العباد فلا يعلمون. لا نقول إن هذا من أهل الجنة لأنه حج مبرور، ما ندري عن هل بر حجه أو لا. وتقول السائلة: امرأة زوجها لا يصلي الصلوات الخمس وهي تحافظ على الصلاة، وبعد نصحه لم تفد فيه النصيحة فهي لا تطيق البقاء معه. أقول: لا يجوز لها البقاء معه ما دام لا يصلي، يحرم عليها البقاء معه، لأن الصلاة عمود الإسلام وترك الصلاة كفر، والمرأة المسلمة لا يجوز أن تبقى تحت كافر. فإذا كان لا يصلي فهو كافر شاء أم أبى، فيجب أن يلزم بالصلاة ويقوم بها، وإلا يجب عليها أن تبتعد عنه. ثم لا يجوز إقراره، يقول أنا لا أصلي ويترك، لا يجوز إقراره بين المسلمين، يلزم بالصلاة، فإن صلى وإلا قتل ولا يترك بين أظهر المسلمين وهو لا يصلي، لأن هذا الذي لا يصلي لا يقر، يقر اليهودي والنصراني على دينه ولا يقر هذا، لأن هذا يعتبر مرتد كافر، والمرتد لا يقر على ردته، يلزم بالإسلام، فإن التزم فالحمد لله وإلا فيقتل ولا يترك بين ظهراني المسلم. يقول السائل: أحرمت بالعمرة ومعي أمي العجوز، ولكن في الطواف الشوط الرابع تعبت وأصرت على عدم إكمال العمرة وتأجيلها لليوم الثاني، فما الحكم؟ لا حرج عليها وتبقى على إحرامها، فبعدما تقوى وتنشط تستأنف الطواف من أوله، لأنه إذا مضى وقت على الطواف لا يجوز أن تبني على ما مضى، وإنما تستأنف من جديد وتطوف سبعة الأشواط ثم تسعى بين الصفا والمروة، ولا حرج عليها إذا شق عليها الطواف أن تطوف بالعربية، لها ذلك ولله الحمد. وإن كانت إذا أخرت إلى الغد أو بعد غد استطاعت أن تطوف على أقدامها فحسن، المهم أنه لا حرج عليها في تأخير الطواف ما دام شق عليها، فالأمر فيه يسر وسهولة ولله الحمد، إن استطاعت فتؤديها وإلا فتنتظر حتى تقوى، وإن ظنت العجز فتطوف بالعربية أو محمولة ثم تسعى بالعربية ولا حرج عليها وتكمل عمرتها. المهم ألا تخرج من العمرة حتى تؤديها، لا تتحلل حتى تؤدي عمرتها، تستمر على إحرامها وتجتنب ما يجتنب المحرم من الطيب وأخذ شيء من الشعر والأظافر ونحو ذلك، وتؤدي عمرتها متى ما قدرت على ذلك ولله الحمد. يقول: كم عدد ركعات صلاة الضحى ومتى وقتها وما يقرأ بعد الفاتحة؟ صلاة الضحى سنة مستحبة، ووقتها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء، من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح، يعني بعد طلوع الشمس تقريبا بعشر دقائق ونحوها، إلى قبيل وقت صلاة الظهر بعشر دقائق أو ربع ساعة، كل هذا وقت لصلاة الضحى. وأقلها أقل صلاة الضحى ركعتان، وأكثرها ثمان ركعات، وأفضل وقتها في وقت القائلة في وقت حرارة الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني الفصيل ولد الناقة والبقرة يرفع رجلا ويضع رجلا لحرارة الشمس، هذا هو الأفضل. وإن صلاها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح فلا بأس بذلك، بل ربما يكون ذلك أيسر له وأسهل قبل أن يخرج من بيته، يؤدي صلاة الضحى ثم ينطلق لعمله، ووقتها فيه ساعة ولله الحمد، وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات. يقول: ضحى ببدنه في منى ونواها عن عدة حجات سابقة، يعني إذا كان عليه هدي سابق ولم يؤده ثم جمعها كلها في البدنة سبع فلا حرج، لا بأس ما دامت عليه لزمته في ذمته، لزمه هدي لم يؤده، فبدل من أن يذبح سبع شياه مثلا ذبح بدنة بعير أو بقرة عن السبع فلا بأس عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.